الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم. في الأسبوع الماضي تابعنا قصة سيدنا إبراهيم مع نمرود الذي قرر إحراقه بسبب إقدام سيدنا إبراهيم على تحطيم الأصنام بالطريقة التي شرحناها آنذاك، وقلنا أن الله عز وجل نعم نقض حكم نمرود بالحكم الذي أبرمه هو، كان حكم نمرود تحريق سيدنا إبراهيم بالنار، وأما حكم الله فقد كان متمثلا في أمره للنار بأن تعود بردا وسلاما. وأوضحنا أن النار ليست في يد نمرود ولا فرعون ولا أحد من الناس، وإنما هي في يد مالكها، وقوة الإحراق ليست كامنة في داخل النار، وإنما قوة الإحراق تخلق خلقا متجددا بأمر من الله عز وجل لحظة فلحظة. ولذلك لا يوجد إشكال علمي ولا إشكال منطقي في قول الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن حصيلة هذه القصة وزبدة هذه الواقعة التاريخية هي قول الله عز وجل: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذه زبدة القصة وعبرتها. أرادوا، الضمير عائد إلى نمرود وقومه وجماعته. هؤلاء أرادوا به كيدا طبعا، وهل من كيد أعظم من أن يحرقوه بالنار بالطريقة التي رأيناها؟ فجعلناهم الأخسرين، ما قال فجعلناهم الخاسرين، بل عبر بصيغة التفضيل أي جعلناهم أخسر من الخاسرين. كيف ذلك؟ أولا بأن فشل الله سبحانه وتعالى قرار حكمهم، وبأن سلب الله من النار قوة الإحراق كما قال عز وجل وكما شرحنا من قبل. وفي هذا يعني تبكيت لهم وخيبة لنمرود وقومه، وأيما خيبة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن الله عز وجل أهلك نمرود وقومه بأتفه وسيلة. اللي أراد أن يهلك سيدنا إبراهيم بأخطر أداة وهي النار، أهلكه الله بأتفه وسيلة وقومه. سلط الله عليه وعلى قومه البعوض، وأي بعوض؟ أصغر من البعوض الذي ترونه هذا، صغير جدا. سلطه الله سبحانه وتعالى على قومه فكان يأكل جلودهم ولحومهم أكلا، حتى إن الرجل لتنظر إليه فتجده عبارة عن مجموعة عظام مخيفة نعم. وكان ينظر نمرود إلى جماعته واحدا إثر أحد آخر وهم يتساقطون بهذا الداء الذي لا يأتي به إلا هذا البعوض الصغير، فلا يعلم ما يصنع، إلى أن سلط الله عليه وهو الآخر بعوضة كما قال علماء التفسير، وهذا شيء ثابت. هذه البعوضة لم تفعل في الجلد كما كانت تفعل البعوض في قومه، وإنما دخلت في خيشومه واستقرت في جهة ما بدماغه، نعم. فكان يعاني من ذلك عذابا شديدا جدا يتمنى معه الموت، وكان ألذ ما يراه مما يعني يعينه أو يخفف عنه ألمه أن يضرب رأسه بمطارق، نعم. فكان يأتي أحب الناس إليه ليضربوه بأثقل ما يمكن أن يكون على رأسه يمنة أو يسرة، وكان يجد في ذلك اللذة التي يجدها الإنسان الذي يعاني من مرض الجرب عندما نعم يحك جسمه، كيف يشعر باللذة التي تقاوم آلامه، كان هكذا يشعر. وأماته الله سبحانه وتعالى بهذه الوسيلة، وسيلة بسيطة حقيرة جدا. قد يقول بعض الناس يعني المتكلفين المتنطعين ولا سيما الذين شموا رائحة العلم من بعيد فسكروا بها، أني لا ذاقوا العلم ولا فهموا العلم، لكن شموا رائحة العلم فعطسوا نعم بهذه الرائحة وسكروا، هؤلاء الناس كثيرون موجود منهم. ربما قال قائلهم هذا يتنافى مع العلم، البعوضة شو بتساوي، نعم شو بتعمل، مدري ايش. في الحقيقة أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم آفة العلم، وهم المظهر الأول الذي يدل على جهلهم وغبائهم في حق العلم قبل الدين. البعوض شو البعوض؟ البعوض حيوان من الحيوانات، والباري عز وجل حمل ما شاء من الحيوانات، ما شاء من الجراثيم وما شاء من الأمراض. الذباب حمل، البعوض أنواع، نوع يحمل أخطر الأمراض ونوع ثاني لا يحمل هذه الأمراض، وحيوانات صغيرة جدا أيضا موجودة تحط على جسم إنسان لحظات بعد ساعة أو أقل وإذا بهذا الإنسان ممدد في فراشه، نعم. والمسألة كلها يعني متجددة، قصة نمرود ما انقطعت مستمرة. فالعجب ممن يسجن نفسه في العادي، الشيء اللي اعتاد عليه هو العلم اللي ما بيتبدل، واللي ما اعتاد عليه هو المستحيل اللي ما بيصير. هذا غباء، وهذه نوع من البلاد الثقيل الممجوج في حق العلم والعقل، نعم. فإذا كان ما سمع أنه البعوضة دخلت أنف أحد من الناس وفعلت هذا الفعل، إذن لأنه ما سمع ولأنه هذا الشيء ما صار في حياته، إذن خلاص هذا مستحيل. كأنه هذا الإنسان يلي خلق مبارحة وبكرة بده يرحل ويندفن في داخل التراب، كأنه هذا الإنسان نعم وضع فيه مقاييس الممكن والمستحيل في الحياة، فالشيء اللي بيشوفه بيصير بيصير، واللي ما بيشوفه ما بيصير. الحقيقة هذا شو اسمه؟ هذه عبارة عن غباء، وليس غباء فقط بل هو يعني أحط أنواع الجهل. إلا الحقائق العلمية لا يوجد باب موصل دونها. الحقائق العلمية تتحرك كما تشاء، وليس لها إلا قيادة واحدة، هي قيادة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل وقت بده أنه ينشر وباء من الأوبئة بيسخر له أي حيوان، بيسخر الجراد، بيسخر الذباب، بيسخر النحل وهذا يكون، بيسخر حيوان ما كنت تشوفه. داهم البلد حيوان صغير هكذا، صغير جدا، يمكن ما بيعرفوا الناس اسمه، خلقه، كان مو مخلوق وخلقه. شو يعني انت، يعني شو المفتاح اللي بايدك حتى تسكر على الله باب هذه التصرفات؟ شو دائما ومرارا وتكرارا. فلكن الانسان الغبي يبقى غبيا، نعم، وهو غباء من نوع عجيب فعلا. نحن بنعرف مثل ما يقول الاطباء، ونحن عالم في هذا، ان كل انسان في بداخل دمه ملايين 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 الذرات البروتينية التي تشكل المناعة عند الإنسان، قاعدة عم تسوح سيح بها الدم، نعم، هي التي تخلق شبكة مناعة عند الإنسان ضد الأمراض والأوباء والأسقام المختلفة. بمعنى أن أسباب هذه الأسقام موجودة في كل لحظة حواليك، تدخل من أنفك ومن أذنك ومن تمك، يعني أنت ما بتقدر أبداً أنك تحافظ عليها داخلي. ولكن ما الذي يطردها؟ هذه الجيوش الجرارة جداً جداً من هذه الذرات البروتينية الموجودة في داخل دم الإنسان، في داخل كيانه، وهي لا تكاد تحصى، نعم. فربي سبحانه وتعالى هو اللي خلق الذرات وجعلها جند لحمايتك، وهو الذي خلق تلك الذرات الأخرى وجعلها جند لإصابتك بما يشاء. هذيك موجودة وعم تترصد لك، وفي داخل كيانك جند لا يكاد يحصى لحمايتك. فما الغرابة في إنه رب العالمين يقول لها الجنود أخروا هيك ومهمتكم خلصت، وإذا بكل هذه الأنواع من الجراثيم والميكروبات والحيوانات التافهة التي تسخر لحملها بأي وسيلة من الوسائل كلها تغذت الجسم وتوضعت هذه الجراثيم في الجسم وفتكت. شو ما الغرابة في هذا؟ والعجيب أن الدنيا كلها كل فترة من الفترات تحمل إلينا الشواهد على هذا، لكن الأحمق أحمق يبقى لا يكاد يعي. وحمقه ليس آتيا من غبائه في الحقيقة، وإنما آت من القسوة التي ضربها الله عز وجل على عقله وقلبه. وإلا نحن اليوم عايشين في هذا المعنى. الغربيين ما شاء الله حولهم، يعني الأدوية عندهم منهم ما بتنقطع، وفن الحماية من الأمراض والأسقام والبخ ونظافة الشوارع والبيوت شيء، نعم، أرقى من هيك ما عاد يصير. كلها مشان الإنسان شو يكون بعيد عن موجبات هذه الأمراض وجراثيمها. طيب ما الذي نراه اليوم؟ نرى اليوم أن كل هذه الوسائل لا تجدي شيئا. انطلقت إشارة من رب العالمين. شو هالإشارة؟ نحن ما بنعرف لا سلكية شو هي. إشارة من خالق الكون إلى هذه الجنود، هذه الجيوش المجيش العظيمة الموجودة في كيان الإنسان، أنه خلصت مهمتكم، ما تحموا هالناس بقى، نعم. وبمجرد ما انتهت مهمة هذه، هل المناعة راحت؟ لك شلون راحت؟ شو اللي روحها؟ راحت المناعة، نعم. لو علم سبب ذهاب هذه المناعة لاخترع سبب مضاد، كان اخترع. ولكن لا يعلم سبب هذه المناعة، السبب الطبي يعني، السبب المادي. أما السبب العلمي الحقيقي نعرفه، لأن السبب الحقيقي ما قاله رسول الله: ما شاعت الفاحشة في قوم، خمسة أشياء قال رسول الله كيف بكم إذا وقعت، وأرجو أن لا تروها، هكذا يقول رسول الله. الثالثة أو الثانية: ما شاعت الفاحشة في قوم فاستعلنوا بها، شوفوا، ما شاعت الفاحشة في قوم فاستعلنوا فيها إلا ظهرت فيهم الأوباء أو الأمراض التي لم تكن في من قبلهم، يعني الجديدة اللي ما كانت من قبل. ولمين اللي سمع بهذا المرض اللي بيسموه فقد المناعة ونزوله بكلمة ايدز؟ مين سمع بهذا المرض؟ طيب ما الفرق بين هذا المرض الذي تبتلى به أمم في أوروبا وأمريكا، وبين الوباء الذي ابتلى به النمرود؟ شو الفرق من الناحية العلمية؟ شو الفرق؟ لا فرق أبدا. اليوم نحن نمر بنفس المعجزة، إذا ما نسميها معجزة، والكون كله معجزة، ما في شيء اسمه معجزة، كل الكون معجزة. نحن نمر بمثل هذه المعجزة تماما، وفي كل يوم تتفاقم هذه المعجزة، لأن الدول والحكومات هي التي الآن تفزع وليست الشعوب. ولي إلى الآن سألت طبيبا البارحة: هل يعني ما آخر ما اكتشفه أو وصل إليه الأطباء في الغرب في معالجة هذا المرض؟ هل اكتشفوا عقار، دواء؟ قال أبدا، ولا ينتقلون من حالة إلا إلى حالة أسوأ. والمنظور المادي الهندسي، يعني التضاعف الهندسي اللي يقتضي أنه بعد كذا سنة نسبة هذا الوباء يكون بعدد ما أصيب به الناس اليوم مضروب ب 12، نعم، أو أكثر، نعم. وهذا الكلام طبعا لا حضارة عم تقدر توقف في وشه، ولا العلم ولا الاختراع ولا رواد الفضاء ولا شيء من الأشياء، نعم. ولذلك كم نقول نحن لعشاق الحضارة الغربية اللي قاعدين وسكرانين فيها ودائما قاعدين عم يتغزلوا فيها: لك شو قدمت لكم الحضارة الغربية؟ قدمت لكم مرض الإيدز؟ قدمت لكم الحضارة الغربية مرض الكآبة؟ قدمت لكم الحشيش والأفيون؟ بس شو هو يعني الشيء اللي بيرفع الراس من مظاهر الحضارة الغربية؟ أي شارع من الشوارع الأوروبية تمشي بها تطلع يمينا وشمالا فلا ترى إلا البل وإلا المعتوهين، قطاعات بشكل أكثرية، كل واحد عامل شكله وعامل هيئته شكل، كل ما مشوا شوية هذا بيمسك هذا الثاني وبيضربوا إبرة وبيتموا ماشيين، رأينا ذلك وكل من يذهب يرى هذا، نعم. فما يعني هذا الشيء الذي قدمته الحضارة الغربية للإنسانية من مثل إيجابية؟ ما في شيء. يقولوا شو بدك أكثر من طلعوا على الفضاء؟ طيب أنا إذا طلعت على الفضاء وانشنقت هنيك شو يعني صار؟ إذا يعني اخترعت الكمبيوتر صباحا ومساءا تمددت 20 مرض عم ينغز بجسدي وما عم بقدر اتخلص من المرض، إذا قدرت اخترع 20 وسيلة للهو والنسيان وجمعهم وهندزهم بزوايا بيتي، واضح كيف؟ ولكن الهم والمرض النفساني عم هيمن مثل الصخرة الجاسمة على صدري. أنا بدي أعرف يعني شو فائدة هذه الاختراعات للإنسان، للإنسان شو؟ هذا جنان. شيء واحد، عمل واحد يسعد الإنسان في شخصه أفضل من هذا كله. كل هذا حطه على جانب وضع حالة الرجل الغربي النفسية والجسمية التي يمر بها الآن، تجد كل تلك المزايا آلت إلى صفر، صفر لا قيمة له إطلاقا. هذا معنى قوله إذن وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذا كلام ينطبق دائما حيث ما يشاءه الله سبحانه، كل ما أراد الباري عز وجل. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لوط كان في عصر سيدنا إبراهيم وكان قريبه، وأظن أنه كان ابن أخته سيدنا إبراهيم. إلى الأرض التي باركنا فيها، هو كان في جهة العراق، ونجاه الله سبحانه وتعالى إلى الشام، إلى أرض الشام، وهو المعني بقوله تعالى التي باركنا فيها للعالمين. وهذا هو التفسير الصحيح للآية، إلى الأرض التي باركنا فيها، إذن كناية عن أرض الشام. إذن الشام، ولا نعني بالشام مجرد أرض دمشق فقط، بل دمشق وكل ما حولها وفلسطين أيضا داخل فيها، نعم تسمى أرض مباركة، وهي المعنية بقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم، فإذا هذه الأرض أرض مباركة وأرض مقدسة، والبركة التي فيها بركة بمعنيين، بالمعنى المادي والمعنى المعنوي. البركة المادية تتمثل في أن الله فعلا جعل هذه الأرض معطاء، غنية بالخيرات، بالمعادن، بالغنى، بكل ما يمكن أن تعده من مظاهر الغنى المادية، وجعل مركزه من الأراضي المحيطة بها أيضا المركز الذي يجعله ينبوع الحركة والبركة. أيضا هذه الأرض جعلها الله مباركة، أي بالمعنى الآخر المعنوي، وهو الذي عناه رسول الله في الأحاديث الكثيرة التي أثنى فيها على الشام. والأحاديث كثيرة في الواقع، فيها أحاديث ضعيفة ولكن كثير منها أحاديث حسنة وصحيحة أيضا. ومن أصح الأحاديث الواردة في فضل الشام: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. نعم، وهنالك أحاديث كثيرة في الخلاصة، بعض منها ضعيف. نعم، من ذلك قوله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب منافقو الشام صالحيها، وحرام على منافقيها أن يموتوا إلا هما وغما وكبدا. وأيضا الوارد، الحديث الوارد: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وعلى كل، فمجموع هذه الأحاديث مستند علمي صحيح على أن هذه الأرض أرض مباركة. ثم إن الواقع لأكبر دليل على ذلك، الواقع يعني في الحقيقة، ولو كان الناس بيقولوا أنه إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ضعيف، لكن الواقع عم يصححه، لأن في الحقيقة آخر الناس فسادا أهل هذه البلد، وتجد مظاهر من الصلاح موجودة في هذه البلد على حين أنها انقطعت منذ سنوات من بلاد أخرى. هذا الواقع أمر ملموس يؤكد ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني ولله الحمد مظاهر ذلك كثيرة، ومن أبرزها أنك تجد صوت هذا الدين عاليا منطلقا جوابا في الآفاق عندما تكون في هذه البلدة وأمثالها. ولكنك لا تسمع مثل هذا الصوت العالي وربما ولا نصفه في أي بلد من البلاد الأخرى. نعم، ففي كل الأحوال وفي كل الظروف تنظر فتجد أن مساجد هذه البلدة عامرة بالتوجيه، بالإرشاد، بالتعليم، وتجد أن كثيرا من المسلمين متحرقون على دين الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وبأساليب شتى، وتجد أن الطرق والسبل أمامهم ولله الحمد مفتح إلى ذلك. وهذا ما لم أرى مثله في أي بلدة أخرى. نعم، في أي بلدة أخرى، تصوروا كل البلاد. نعم، في أفضل الأحوال البلاد الأخرى قد تكون هنالك أحاديث توجيهية تقليدية رسمية في التلفزيون، في الإذاعة، في خطب الجمعة، يأخذ الموجه عليها أجرا. نعم والله في كذا حديث تلفزيوني عن الدين، وكل يوم في فلان بيعمل درس في التلفزيون في تفسير القرآن. نعم، هذا ليس هو العمل الإسلامي الأصيل المثمر، وإن كان هذا من الضروريات، لكن هذا يظل اسمه عمل تقليدي، لأنه أنا لما بدي أشتغل هالشغلة عم باخذ الأجر. ولكنك تنظر وتبحث عن أولئك الذين يجمعون الناس في درس كهذا الدرس، في مسجد كهذا المسجد، بقصد التثقيف والتعليم والإرشاد، فلا تجد لا في المساجد ولا في غير المساجد إطلاقا. نعم، إطلاقا أقول وذلك وأعني ما أقول. وإن سألت وين دروس الإرشاد والتوجيه، لك لا، عند عشية الساعة كذا بتسمع في درس بالإذاعة بالتلفزيون في واحد بيقعد بيحكي. طيب وغيره يوم الجمعة خطوة. طيب أنا بدي إنسان متحرك تجتمع الناس عليه في درس، ما في. نعم، ولكن هذه البلدة وأعني بها الشام عموما، ودمشق أفضلها كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا الخير لا ينقطع عنها، وهذا الأمر إنما يدل على معنى دقيق عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه البيان الإله. نعم والله، يعني نحكي بصراحة، معلش نحط النقاط على الحروف، لما ما أظن في أي بلدة تمشي فيها تجد الناس بالمئات يخرجون من مسجد كمسجد السنجق دار، وتجد لهم اجتماعا والله في بعض الأحيان يثير المخاوف. نعم، وتجد هؤلاء هذا العمل مستمر ولله الحمد، والفضل ليس لا لمن يتكلم ولا لمن يحضر، ولكن الفضل لله عز وجل الذي سخر عباده هنا لهذا الخير واستمراره. ما وجدنا ذلك في مكان آخر. نعم، في بعدين تفاوت في البلاد، في تفاوت. نعم، تفاوت في بعض البلاد، لو أن إنسانا مثلي جلس وتكلم ساعة مثل هذه الساعة يدعو الناس إلى الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر رحل. نعم، ومهما كان الكلام صافيا عن الشوائب، مهما كان الكلام صافيا عن لا في سياسي ولا في شيء. وفي بعض البلاد الأخرى في توجيه وكذا، كبعض أجزاء المغرب مثل الجزائر موجود هذا الشيء، ولكنه لا يبلغ هذه الدرجة، لأن فرنسا عندما تركت تلك الأرض ما تركتها إلا وهي محشوة بالوباء، إلا وهي محشوة بالوباء. فمهما أراد أهلها الآن أن يسرعوا ويعملوا ويسرحوا ويعملوا، الوباء كثير وأنصار هذا الوباء أيضا كثير، وإن كان فيه عمل، ولكن هنا بحمد الله لا الوباء موجود في أرض هذه البلدة بشكل يشبه تلك الجهات الأخرى، ولا هنالك ركود في ألسنة الناس والدعاة إلى الله عز وجل. ولو أن البقية الباقية من الدعاة والمعلمين والعلماء والموجهين كانوا في هذه البلدة لرأيت أن هذا العمل مضاعف وأكثر من ما نشهده بأضعاف. إذن فحتى لو كانت الأحاديث فيها أحاديث ضعيفة عن فضل الشام، لكن الواقع يدل على ذلك فعلا، هذا الواقع يدل. وهذا لا يعني أنه لا يوجد فساد فينا، ولا يعني أنه لا يوجد انحراف، ولا يعني أنه لا يوجد صراع ما بين الحق والباطل فيه، ولكن الحق قوي، والحق في هذه البلدة بحمد الله غلاب. كل ما نحتاج إليه أن يسير المسلمون في دعم هذا الحق بطريقة علمية متبصرة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند قوله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. درس قادم.